الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول النووي عليه رحمة الله في مقدمة المجموع: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عبرة يوم أن ترى قوما مسافرين وأرادوا أن يأكلوا طعاما غداء أو صبوحا أو عشاء، يبقون يسألوا بعضهم بعضا: أين المطعم الجيد؟ وربما اختلفوا، واختلافهم يدل على أنها كلها جيدة، فقط أين الأجود؟ حتى يتفق رأيهم على مطعم واحد، وهذا من أجل وجبة واحدة. فإذا كان هذا الحرص من أجل وجبة، يتخيرون أحسن المطاعم، فكيف إذا كان غذاء للقلوب؟ إذا كان القضية تتعلق بالدين، فهذا يحتاج إلى تحري أكبر. هذه قضية تتعلق بالدنيا والآخرة، وقد يغشك فيعطيك ما يكون سببا لدخول النار على أنه سبب لدخول الجنة، والواقع على خلاف قوله، نسأل الله السلامة. فلهذا لا بد أن تكون حريصا على أن تأخذ العلم عمن أشار إليهم هنا المؤلف عليه رحمة الله. عندهم العلم وعندهم الدين. قال: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، يعني كثرة علمه هذا مطلب، لكن ما هو كافي، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة، له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة. بعض طلبة العلم تجده مبرزا في علم عاميا في العلوم الأخرى، وهذا من العيوب رحمك الله، وهذا نقص. مثل كفة ميزان، أعلى والثانية أسفل، لا بد أن يكون هناك موازنة قبل التخصص، قبل أن تتخصص في فن لا بد أن يكون عندك إلمام بالفنون الأخرى. فهكذا هذا المعلم الذي تدرس عنده لا بد أن يكون مستفيدا في علوم شتى، ثم بعد ذلك يتخصص في الفن الذي يريده. قال: ويكون له دربة، أي تجارب في التعليم، ليس يعني يجعلك أنت التجربة يجرب عليك، لا، لا بد أن يكون عنده خبرة ومعرفة بالتدريس. يكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح. وهذا شيء سيظهر لك من خلال المجالسة، فإن رأيت فيه هذه الصفات وإلا نظرت غيره من المعلمين. ولا تشدد في هذه الشروط حتى يصل الأمر إلى أن تنتهي إلى ترك التتلمذ هنا وهنا وهنا بسبب عدم وجود الشروط، لا، ستجد ما يكفيك ولو كان دون المنزلة التي ترجوها. ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام، بمعنى أنه يأتي إلى الدرس وقد تم تحضير الدرس على الوجه المطلوب. قالوا: وقالوا: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف، خاصة في الأسماء، فالكلام يدل عليه السياق والسباق واللحاق، لكن الأسماء لا تؤخذ إلا بالتلقي، فلا تدري ما هو وضع الاسم، نعم، وكم تحصل من الأخطاء، فيقرأ الاسم خطأ. ذكر لنا أحد المشايخ أنه رأى في كتاب حديث صيد وجه حرام، وجه هذا وادي ما بين الطائف ومكة، صيد وجه حرام، المحقق يكتب صيدوح أحد رجال السند لم أعرفه، صيدوح هو صيد وجه، ذهبت النقطة من الجيم وجعل الصيد وكلمة وجه كلمة واحدة، ظن أنها اسم أحد الرواة، قال: وصيدوح أحد رجال السند لم أعرفه. والله المستعان، فضيحة فضيحة عندما يكون محققا وعلى هذا المستوى، يجمع طرق الحديث، ينظر كتب الشراح، كتب المحققين، كلام العلماء، سيجد. نعم. ولهذا قالوا: لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا الحديث عن صحفي، الذي يقرأ من صحف ما تلقاه عن شيوخ، والذي يقرأ القرآن يعني هذاك تعلم العلم من صحف، وهذا تعلم القرآن من المصحف، دون الرجوع إلى أهل العلم. كنت أبحث مرة عند الشيخ مقبل في اسم راوي، تعبت وأنا أبحث، جيت يا شيخ زيد اليامي ما وجدته، قال لي زبيد. أنا ما انتبهت للباء زبيد، أرجع وإذا الاسم موجود زبيد. فهكذا ما تستغني عن المشايخ، ما تستغني عن المشايخ. فالشيخ هو الذي يمشيك مثل الذي يعلمك السباحة، شيئا فشيئا فشيئا. وبعدها ستستفيد بإذن الله، وتنطلق وتمشي وتستفيد. لو وصلت فائدتك حتى تكون من الراسخين في العلم، لا تنس فضل شيخك عليك أول ما كان يدربك ويعلمك، كما ذكرنا أنه كالذي يتعلم السباحة. قد تصبح كالنخلة تشرب من عروقها، لكن كنت بين يدي الشيخ نوى نوى. وتعلمون عندما تضع النوى في التراب في الطين وتنبت، يعني ورقة صغيرة من ظهر النواة، لو فحستها بأصبعك ذهبت، لكن المزارع يبقى محافظا عليها. هذه نخلة المستقبل، هذه النواة التي ظهرت فيها ورقة، هذه نخلة المستقبل. فالشيخ ينظر إليك وأنت طالب علم نجيب نبيه ذكي، يقول هذا أحد علماء المستقبل إن شاء الله، فيظل يرعى المزارع تلك النواة وما خرج منها شيئا فشيئا، حتى تصبح أوراقها شوكا وتغلبت على العوارض، وبعد ذلك أصبحت تنبت بانفرادها وكبرت، وهو عليه يسقيها، ولا تشرب من عروقها إلا إذا كبرت، إذا كبرت أصبحت تشرب من عروقها، ولا تستغني عن السقي بعد ذلك. فالشاهد لا تنسى جهود شيخك التي كانت في بداية طلبك للعلم. نعم، تذكر طلبة علم متى ينفرد التلميذ عن شيخه، فسأله أحد المجربين، قال هل أنت لا تزال تشعر أن ذهنك يتسع؟ قال نعم. قال اجلس، اجلس عند الشيخ، ما دمت لا تزال تشعر أن ذهنك يتسع كل يوم وأنت تشعر بأشياء جديدة تظهر لك وتفهمها، قال اجلس. وهذا كلام حسن. نعم، قال ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام، لعلها أن ينظر إلى معلمه، ينظر ما تتعدى بنفسها. أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته. إذا لم ينظر التلميذ إلى شيخه بعين الاحترام وأصبح ينظر إليه كأنه زميل من زملائه، انتهت تلمذه وقلت الفائدة. لأنك أصبحت تنظر إليك أنه زميل من زملائك، إذا أنزلته عن منزلته التي هو فيها وذهب منك احترامه وتقديره وأصبح ممتهنا لديك انتهى التتلمذ، ما تشعر أنه بقي فائدة من التتلمذ عليه. وينبغي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته، يعني يعتقد فيه أنه على علم وعلى خير، وما جلس عنده يطلب العلم إلا لأنه على علم تشعر أنك محتاج إلى ذلك العلم وأنك ستستفيد منه علما. أنت ما جلست عنده تزيل الضجر، ضجران ما دريت أن تذهب، جلست عند هذا في حلقة يعجبك أن تسمع كلامه فإذا انتهى قمت، لا، جلست تتلمذ. فلهذا لا بد أن يكون عندك شعور أن شيخك هذا مؤهل لأن تأخذ عنده العلم، ورجحانه على أكثر طبقته. هذا على التيسير، قد تكون في بلد ما معك إلا هو، تقول عنده علم أستفيد منه حتى ييسر الله الرحلة إلى من هو أعلم منه، ييسر الله بالرحلة إلى من هو أعلم منه، لكنك تعتقد أنه مؤهل. قال فهو أقرب إلى الانتفاع، إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. نعم، وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني، لأنه لو رأى عيوب معلمه صغر في نظره وقلت الاستفادة منه. وقال الشافعي رحمه الله كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وتعلمون أن الإمام مالك هيبته تختلف عن هيبة العلماء الآخرين، كان التلاميذ يجلسون بين يديه ساكتين لا يستطيع أحد أن يتكلم، وإذا سأل أحدهم سؤالا فسكت الإمام مالك ولم يجبه لم يستطع السائل أن يقول أريد الجواب يا إمام، من الهيبة. قال يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. وكان الإمام مالك إذا جاء إلى مجلس العلم يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتزين ويسرح لحيته ويمشي وهو بهيبة عظيمة، كل هذا إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما سأله رجل وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فسكت الإمام مالك وتغشته الرحضاء وحين سري عنه قال أين السائل، قال أنا، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، أخرجوه. الشاهد أنه ظل ساكتا والعرق يترشاه، الرحضاء عرق الحمى من الرأس إلى البدن إلى القدم. كم هو الوقت الذي جلس العرق يتصبب شيئا فشيئا فشيئا حتى سمي عرقه الرحضاء الذي يبلل البدن والثياب؟ ثم كم كف حتى خف عنه قليلا 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 حتى عاد إلى طبعه؟ أقل شيء ربع ساعة. كل هذا هيبة أن يسأل عن رب العالمين كيف استوى. نعم، فلهذا يعتبر كلام الشافعي هذا مثالا لما كان يحصل في حلقة الإمام مالك. يقول: أمسك الورقة بهدوء، أضعها هكذا بهدوء حتى لا يسمع الإمام مالك وقع الورقة، لا يسمع الإمام مالك وقع الورقة. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهاني: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا. يعني هذا ابن أمير المؤمنين، لكن جاء بأسلوب استفزازي، هو ما هو شاعر، إيش الذي فعله؟ جاء واستند وأخذ راحته ووجه السؤال. الشريك أعرض عنه وأقبل على الطلاب، ثم عاد فعاد لمثل ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. فجثى على ركبتيه. فقال شريك: هكذا يطلب العلم. يعني الولد مؤدب، لكن ابن أمير المؤمنين دائما مكرم عند الناس، فما شعر أنه أخطأ، ما شعر أنه أخطأ، فعندما علم بخطأه صحح نفسه سريعا. قال شريك: هو ابن عبد الله النخعي. يعني إذن هو غير شريك بن عبد الله بن أبي نمر، يتنبه لهذا. قال: في الطبقات الكبرى أخبرنا محمد بن سليم العبدي قال: سمعت شريكا يحدث مشايخنا عنده فقال: أنا شريك بن عبد الله بن أبي شريك، وأبو شريك جدي شهد القادسية، انتهى. وقال أحمد بن حنبل: هو في أبي إسحاق أثبت من زهير. وقال ابن معين: ثقة يغلط. وقال العجلي: ثقة سيء الحفظ. يعني هو أصيب بسوء الحفظ بعد أن ولي القضاء، والقضاء يسبب سوء الحفظ لأنه يبقى مشغولا بقضايا الناس، يسرح في قضايا الناس وهو يفكر في أمورهم حتى يذهب عنده شيء من التركيز. نعم. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله. يعني لا مانع أن تأتيه بعد الدرس وتنبهه على خلاف في المسألة لينظر الراجح. نعم، مرت في حكاية لا أذكر أسماء أفرادها، أن أحد الشيوخ يعني في عصر قبل عصرنا كان يتكلم فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق وآل وظاهر. أحد التلاميذ جاءه بعد الدرس قال يا شيخ كيف تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر والله يقول عن الظهار وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا؟ فقال أحييتني، أو قال أيقظتني وشكره. وفي اليوم الثاني في الدرس جلس قال تعال يا فلان أنا هذا معلمي، هذا أفادني هذا كذا، وشرح لهم أنه حصل منه الخطأ في كذا وكذا. يعني فيكون تنبيهه بالأسلوب الذي يرتضيه. يعني إذا كان المعلم يرتضي أن يذكر له قول أحد العلماء أنه خالف فلا مانع، وإلا أبقى الانتقاد إلى وقت آخر أو على الطريقة المعاصرة تكتب في ورقة، تكتب في ورقة وترسل إليه. قال ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، كأنه يعني لا تتكلم أنت وجليسك سرا، ولا تأخذ بثوبه. يا شيخ تعال امسكه بثوبه ورده، لا شك أن هذا من سوء الأدب. ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر، أي أنت، متى يسقط عليك منها شيء. هذا كله معزو لعلي بن أبي طالب. قال فيه انقطاع بين علي ومحمد بن سلام الجمحي، وله طريق عند ابن عبد البر في هكذاب. وهذا بارك الله فيكم، لو قلنا بعدم ثبوته عن علي كما هو ظاهر يبقى أنه من حكم أهل العلم ومن فوائدهم ونصائحهم. قال ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم، الظاهر أنه يعني رأي المعلم، وإن خالف رأي نفسه. يعني أنت لك رأي في المسألة خالف رأي الشيخ تأخذ رأيه بغير تقليد، لكن تتهم رأيك تقول أخشى أن أكون قد أخطأت. وبما أنك طالب علم فابحث المسألة بحثا علميا، ابحث المسألة بحثا علميا واخرج فيها بفائدة. لكن قد يكون هناك مسائل غير العلم، فبما عنده من التجارب يكون رأيه في الغالب أنفع وأوضح وأرجح من رأي تلميذه. وكم من طالب له رأي يخالف شيخه يعجب به زمانا ثم يرجع إلى رأي شيخه. وتكررت هذه كثيرا عند كثير من طلبة العلم، يرى أنه رأيه هذا أحسن من رأي الشيخ، ليش قال الشيخ كذا، ولماذا اقتنع الشيخ بكذا، ولماذا كذا. والشيخ له نظر إلى بعد ونظر في مصالح ومفاسد لم يتنبه لها التلميذ، وبعد ذلك بعد فترة يظهر للتلميذ أن رأي شيخه كان صوابا، لا سيما فيما يتعلق بتسيير الدعوة والأمور المتعلقة بما ينفع الدعوة ويضرها. فربما ظن التلميذ أن رأيه أصوب، ويترجح له بعد ذلك أن شيخه كان على صواب، فإن من الله عليه ساعة إعجابه برأيه أن يتوقف ويسكت ويبقي رأيه له ويدع رأي شيخه يمشي كما شاء شيخه، فهذا توفيق. وإن قام وعارض فهذه عواقبها وخيمة، الله أعلم كيف تكون نتاجها. نقف عند هذا. وهذا سؤال يقول: امرأة اغتسلت غسل الجنابة وتوضأت فنسيت أن تغسل رأسها. بالله عليك، اغتسلت ونسيت رأسها؟ كيف هذا الكلام؟ فذكرت قبل أن تصلي أنها لم تغسل رأسها، فغسلته ولم تعد الوضوء والغسل، فما عليها؟ الذي يظهر أنه لا يلزمها إعادة الوضوء، وإعادة غسل رأسها كافي، ولو أنها كملت على بدنها فهو أولى احتياطا. هي أعادت غسل رأسها، لو أعادت إذا كان قد طال الفصل، لو أعادت فهو أولى، والله أعلم. لا عليكم، الذي عنده ملاحظة يذكر، ما يلزم بعد الدرس، هاتوها الآن. تفضلوا، بارك الله فيكم.